بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 180 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصدقة،
طبعا في بيان اختيار أفضل المصارف التي نضع فيها زكاتنا ونضع فيها صدقاتنا ونفضل فيها الإنفاق. يعني مر معنا إخواننا عن مصارف الزكاة المشروعة، ثم بينا أفضلها، ثم بينا أن الشخص كلما جمع زيادة في هذه الصفات كان أحق وكان أولى بالصدقات، واليوم نتابع في ذلك.
ويجعلها لوالديه الماضيين، أي ويجعل ثواب صدقته لوالديه الماضيين أي المتوفيين، فإنهما ينتظران دعوة تلحقهما أو صدقة تصيبهما.
وهذا معنى لطيف أيها الإخوة. أولا، الصدقة على الوالدين في حياتهما غير جائزة، يعني أن تعطي أمك من زكاتك أو أباك من زكاتك هذا غير جائز، بل أنا أقول لكم أيها الإخوة هذا فيه سوء أدب. يعني أن تسأل أنت السؤال إن هل يجوز أن أعطي أمي صدقة الفطر، نقول والله هذا فيه سوء أدب. يعني تصور إنسان إخوانا يريد أن يدفع لأمه فقط لأنها فقيرة من فقراء المسلمين، يعني ليس لها ميزة عن أي فقيرة في الطريق أو ما شابه ذلك. تصور أنه يريد أن يتخلص من الإنفاق على أمه بماذا؟ بأن يعطيها من صدقة الفطر. وكم تبلغ صدقة الفطر؟ شيء قليل جدا، وماذا تكفي أمك؟ لكن تصور أن يخطر في بالك هذا السؤال بالأصل، أنه أنا بدي أعطي أمي من صدقة الفطر، يعني مثل أي فقيرة أعطيها فقط حتى تأكل وحتى تشرب لأنها من الفقراء، بينما نحن أيها الإخوة يجب علينا أن نعطي الوالدين الأم والأب أن نعطيهما تكريما. وعندما تعطي أمك وأباك إياك أن يخطر في بالك أنك متفضل عليهما، إياك أن يخطر في بالك أنك محسن إليهما، وإنما أنت تقوم بشيء من حقهما عليك. إن كانا فقيرين فالنفقة عليك واجبة لكفايتهما، وإن كانا غنيين فالإحسان منك مطلوب تكريما لهما، تكريما لهما. لذلك لما بتعطي أمك وأباك يجب عليك أن تعطيهما وأنت في حالة تذلل بين يدي أمك وأبيك. سبحان الله، بعض الناس بيعطي أمه صار كأنه متفضل، بيحق له يحكي ويخانق ويحاسب. معاذ الله أيها الإخوة، أنت حتى لو أعطيت أمك المال تبقى هي صاحبة الأمر، تبقى هي صاحبة الكلمة، تبقى هي صاحبة المقام الأعلى بالنسبة لك، ويبقى حقها عظيما. حتى لو كانت عندك في البيت وتنفق عليها أنت وتخدمها أنت، ستبقى أمك في الدرجة الأعلى وأنت في الدرجة الأدنى. قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبرى. هن عندك عم تنفق عليهم وعم تخدمهم وكذا، ومع ذلك فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لكن هنا أيها الإخوة ينبهنا الشيخ على شيء آخر غير الإنفاق في حياتهما، ينبهنا على أنك إذا أنفقت نفقة فاجعل ثوابها في صحيفة والديك. قل اللهم إنني أرجوك أن تجعل ثواب هذه الصدقة في صحيفة أبي وأمي. سبحان الله، وكل خير تفعله قل اللهم اجعل جميع حسناتي في صحيفة أبي وأمي. سبحان الله، البعض يظن أنه إذا فعل ذلك شو بيكون؟ خسر ثوابه، لا يا إخوات الأكارم، ثواب الله عز وجل يختلف بحسب نوع العمل. أنت عندما تتصدق بالمال لك عند الله وعد بفضله ثواب الصدقة، لكن عندما تكرم والديك لك ثواب إكرام الوالدين، والصدقة تكون في صحيفتهما في الثواب، ولك أجر هبة هذه الصدقة، ولك أجر بر الوالدين وإكرام الوالدين. لذلك أنت رابح بهذا الأمر، وإياك أن تظن أنك إذا جعلت ذلك في صحيفتهما أنك خسرت عملك، بل إن الله عز وجل سيعطيك على ذلك أضعاف ما كنت تتوقع من الأجر والثواب الموعود من الله عز وجل.
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين، فيكون لوالديه أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء.
يا إخواننا، عم نتعامل مع الله عز وجل الذي لا يظلم الناس شيئا، وإن تك حسنة يضاعفها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إياك أن تظن أنك تعمل عملا مع الله وأن الله تبارك وتعالى يبخسك حقك، وإن كان ذلك ليس بواجب على الله، لكن الله وعد وهو لا يخلف الميعاد.
فالكل مأثور وفي كتب الحديث مسطور. ويقدم نفقة النفس والعيال، فهو أي تقديمهما فرض، وقد ورد: ابدأ بمن تعول.
يعني إنسان أراد أن يتصدق، هل يقطع النفقة عن نفسه وعن عياله ويعطي الناس؟ الجواب لا. لكن هنا أيها الإخوة ننتبه، ليس المراد بذلك النفقة الكاملة، يعني إنسان الآن رضي بالقليل وبذل لغيره الكثير، ما في إشكال عليه، أما أن يصل إلى حد التلف وربما الموت لأنه لم يبقي نفسه طعاما ولا شرابا حتى مات، لا. أما إنسان يعني رضي لنفسه القليل، مثل ما سيد عاشق هذا تساوي، جاءها 150,000 درهم فأنفقتها في يوم، ثم بعد ذلك أفطرت على طعام القليل، فقالت لها الخادمة: لولا أن تركت لنا شيئا نفطر عليه، قال: لولا ذكرتني، يا رب ذكرتيني، كنا تركنا درهم أو درهمين من أصل أديش، مبالغ كبيرة. هذا الأمر أيها الإخوة لا شيء فيه. إذن ليس المراد أن نغرق نحن في الكماليات والتنعم في ظل هذا الحديث، لا، هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى.
وورد: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا. رواه النسائي. وفي رواية الطبراني من حديث جابر بن سمرة: إذا أنعم الله على عبده نعمة فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الولد على الزوجة ونفقتها على نفقة الخادم. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة بسند صحيح، وابن حبان والحاكم وصححه، ورواه النسائي وابن حبان أيضا بتقديم الزوجة على الولد. ويجمع بين الحديثين بأن الولد صغير في الأول وكبير في الثاني. وقال صلى الله عليه وسلم:
الولد الصغير يقدم على الزوجة، الولد الكبير يؤخر.
وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: تصدقوا، فقال رجل: عندي دينار. فقال: أنفقه على نفسك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على والديك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: إن عندي آخر. قال: أنت أبصر به.
يعني بعدين بنضل نسأل السؤال. هكذا يفعل بعض الناس إخواننا، بيضل بيفرع أسئلة إلى متى تصل؟ خلاص أعطاك القاعدة، أنفق على من هو الأولى، ثم بعد ذلك من يليه ومن يليه وهكذا.
رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة. ويباكر أن يخرج الصدقة أول النهار ليدخل في قوله تعالى ويسارعون في الخيرات.
ما شاء الله، وينفقها في أول النهار مسارعة إلى الخيرات.
ليبادر بها أي بالصدقة البلاء أي دفعه، فورد الصدقات بالغدوات يذهبن بالعاهات.
ما شاء الله.
رواه الديلمي عن أنس.
يعني إذا في شيء مقدر في هذا اليوم من البلاء يدفع بالصدقة، فإما أن يرفع كليا وإما أن ينزل مع اللطف، وإما أن ينزل مع اللطف. أحيانا إخواننا بتلاقي بتصير حوادث مؤلمة جدا، بتشوف صورة الآن الحدث تراه خطيرا جدا، شوف نتائجه بتلاقي فيها لطف كبير جدا. سبحان الله إخواننا، نحن أحيانا ننسب ذلك إلى الصدفة، لك والله الصدفة كان كذا. لا، هذا كلام لا يقوله مؤمن. المؤمن يقول ذلك تقدير العزيز العليم، والله تبارك وتعالى قدر بلاء وقدر لطفا. ولو أنك بحثت لوجدت من أسباب اللطف الشيء الكثير. لوجدت هذا الإنسان يعني عنده أعمال صالحة في السر، لوجدته ممن يبر والديه، يصل أرحامه، يكرم الناس، يقضي حوائج الناس، لوجدته ربما يتصدق في السر، وربما يفعل كذا وكذا من الخيرات. تلاقي سبحان الله هذا الإنسان محفوف بألطاف الله تبارك وتعالى. فإذا فهمنا هذا المعنى علمنا أننا في وقت الأزمات أحوج ما نكون إلى الصدقات. ليه؟ ليرتفع البلاء عنا وعن الأمة بهذه الصدقات القليلة، فأنت تنفق قليلا وتنال من الله عز وجل لطفا كبيرا وفرجا عظيما. بماذا؟ بما تقدم من أعمال يسيرة. فأنت إذا أعنت أخاك جاءك العون من الله. وفرق كبير بين عون تقدمه أنت وبين عون يقدمه ربنا عز وجل. أنت إذا قضيت حاجة أخيك قضى الله حاجتك، وفرق كبير بين حاجة تقضيها أنت وبين حاجة يقضيها ربنا تبارك وتعالى. لذلك يا أيها الإخوة الأكارم، الصدقات مفاتيح الفرج في أيام البلاء. الصدقات مفاتيح الفرج في أيام البلاء. ونحن أيها الإخوة من أخطائنا أننا نقلل الصدقات في أيام البلاء. ليه؟ الأسواق دائرة والشغل قليل وكذا وكذا. إذا شو مساوي؟ من شد إيدنا بالإنفاق، مع أن المفروض هلأ يكون الإنفاق. ليه؟ لأننا نتعامل مع الله، فالأسواق دائرة والدخل قليل، لكن خزائن الله ملأ لا تنفد. خزائن الله ملأ لا تنفد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك يا أيها الغني، أنفق ما في جيبك من القليل، واطلب من خزائن الله الكثير، وكن واثقا بما عند الله أكثر من ثقتك بما في جيبك وصندوقك.
وفي رواية البيهقي عنه والطبراني في الأوسط عن علي: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة.
الله.
وورد: الصدقة تمنع 70 نوعا من البلاء أهونها الجذام والبرص.
لذلك نقول إخوانا لأولئك الذين يخافون ويخوفون من المستقبل، نقول لأولئك الذين يبثون اليأس والقنوط في الأمة، المستقبل المجهول والأيام السوداء اللي حتجي علينا. نقول لهم أنتم الآن أخطأتم أولا لما تكلمتم بالغيب دون علم. شو عرف أنه في أيام سوداء بالأيام الجاي؟ شو عرفكم أنه في أيام أسوأ وأيام مستقبل مجهول؟ نحن الآن بالمستقبل المعلوم والمجهول نثق بمن؟ بالله عز وجل. يعني أنا الآن إذا كان أوضاعي المادية الآن جيدة، أنا أثق بمالي؟ أثق بقوتي؟ أثق بمنصبي؟ لا، أنا أثق بالله عز وجل. لذلك نحن دائما ما في عنا شيء اسمه مستقبل أسود وأبيض، عندنا مستقبل في باب الله عز وجل، وثقتنا بالله عظيمة. والله وعدنا أن يرزقنا، كيف ما بنعرف. الله وعدنا أن يكفينا، كيف ما بنعرف. والله أخبرنا بآيات كثيرة، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، الله عز وجل هو الذي يكلأنا. فأنا الآن أطمئن لهذه الآيات، لهذه النصوص. لذلك أيها الإخوة، المؤمن لا يثق بالأسباب، لذلك ما في عنده يوم أبيض وأسود ومستقبل أبيض وأسود، عنده كل شيء في باب كرم الله عز وجل. ونحن ثقتنا بالله عظيمة، لا تهتز لا مع الأسباب ولا مع فقد الأسباب، لا تهتز ثقتنا بالله تبارك وتعالى. يعني أنا الآن بنزل على السوق، محلي شغال ومعملي شغال، أموري كلها جيدة، أنا مطمئن للمستقبل. صار يوم من الأيام شدة، المحل صار في قلق والمعمل صار في كذا، صرت في خوف من المستقبل. إذا أنا اعتمادي على مين؟ على المحل وعلى التجارة وعلى المعمل. لكن نحن نقول هذا سبب، ونحن ثقتنا دائما بالله تبارك وتعالى. لذلك مصلحتنا أن نحسن الصلة مع الله عز وجل، وأن نحسن الإخلاص لله، وأن نقوم بالأسباب الشرعية التي يكتب الله الفرج بها وعندها. يا إخواننا، دائما في عنا أسباب مادية وعنا أسباب شرعية. التجارة سبب مادي، الصناعة سبب مادي، العمل سبب مادي، أنا أعمل أربح مالا، أتاجر أربح مالا، هذا سبب مادي، الله يرزقني من خلال هذا السبب. لكن عندنا أسباب أخرى هي أسباب شرعية. عندنا أيها الإخوة الاستغفار من أسباب الفرج، التقوى من أسباب الفرج، صلة الرحم من أسباب الفرج، التيسير على الناس من أسباب الفرج، خدمة الناس من أسباب الفرج، طلب العلم من أسباب الفرج. طلب العلم أيها الإخوة من أسباب الفرج. بعض الناس سبحان الله بتشتد عليه الظروف، شو بيساوي؟ بيترك طلب العلم. تسأله بيقول لك والله الظروف صعبة وما عمل لحي، ترك طلب العلم ليكفيه الله. نقول له يا مسكين، كأنك تقول يا رب أنا كنت أطلب العلم وميراث النبي عليه الصلاة والسلام فلم تكفني، فتركت طلب العلم لتكفيني. عجيب. يعني أنت الآن إذا نزلت إلى الدنيا وعملت بأسبابها ترزق، وإذا ثبتت على طلب العلم لا ترزق. يعني ما هذا اليقين أيها الإخوة الذي عندنا؟ والله أنا أستحي من الله أن أقول هذا الكلام وأستغفر ربنا عز وجل. يعني أنا الآن بقول يا رب أنا عم بطلب علم متفرغ للدين لخدمة الدين ولميراث النبوة، أنا خايف على مستقبلي أن يضيع، أما بتركه وبنزل على الدنيا هنا أطمئن لمستقبلي. عجيب. إذا أنا واثق بالأسباب المادية ولا أثق بالأسباب الشرعية، مع أنه ورد أبى الله أن يرزق طالب العلم إلا من حيث لا يحتسب. أبى الله أن يرزق طالب العلم إلا من حيث لا يحتسب. ليطلب العلم ثقة برزق الله، وأيضا لا يتعلق بأحد، لأن الرزق سيأتيه من حيث لا يحتسب. لا تحط ببالك فلان وفلان، ضع في ذهنك أن كفايتك على الله. لذلك اطلب من الله وتعلق بالله، واقطع رجاءك من كل ما سوى الله.
الصدقة تمنع 70 نوعا من البلاء أهونها الجذام والبرص، رواه الخطيب عن أنس. والصدقة تمنع 100 السوء، رواه القضاعي عن أبي هريرة. ويغتنم الصدقة على من رق له القلب، لأنه من علامة أنه رحمة الرب
ما شاء الله.
فهو أي رقة القلب علامة صدق السائل. وقد ورد: لو صدق السائل ما أفلح من رده، رواه العقيلي في الضعفاء.
يعني لو صدق في كلامه ودعواه أنه فقير.
وابن عبد البر في التمهيد من حديث عائشة، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة، وللبيهقي عن عائشة: لولا أن السؤال يكذبون ما قدس من ردهم، لا ترد السائل ولو بشق تمرة. ولا يحقر ما عنده، لقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
وفرق كبير بين غني يتخير من ماله أسوأه للفقير، وبين فقير ليس عنده إلا القليل فيعطي من هذا القليل الذي عنده. نقول لهذا الفقير: جزاك الله خيرا وأخلف الله عليك. ونقول لذاك الغني: كان ينبغي عليك أن تعطي من أفضل مالك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني أحيانا الفقير إخواننا بيكون ما عنده شيء، لكنه ينفق من القليل الذي عنده. فالبعض: إن الله غني عن صدقتي هذا. نعم، الله غني عن صدقتي وعن صدقتك أيضا أيها الغني. الله مو بس غني عني أنا الفقير، الله غني عنك أنت أيضا أيها الغني، لكنني أنا الفقير، أنا أحتاج إلى هذه الصدقة وإن قلت. وأرجو الله بإخلاصي وبفقري وبضعفي وبتوجهي إلى الله أن يجعل من هذه الصدقة القليلة شيئا عظيما بفضل الله تبارك وتعالى. يعني أحيانا بعض الأغنياء بيكون سبحان الله قاعدين تلاقي فقير دفع مال بيضحك: إن شو المبلغ هذا، محرز؟ نقول له: يا أخي نعم، الله غني عن هذا، لكن ضع في ذهنك أيها الغني أنت أيضا الله غني عنك، وغني عن مالك وإن كان كثيرا، لأنما عند الله أكثر. لكن الفقير والغني كلاهما يحتاج إلى ثواب الله عز وجل.
ولقوله تعالى حكاية عن لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، الآية. قال يحيى بن معاذ: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة.
الله.
ولقوله سبحانه:
لذلك إخواننا الدرهم من حيث الصورة واحد، لكنه عند الله يعظم ويعظم ويعظم باعتبارات كثيرة، منها أولا إخلاص المنفق، ومنها صدقه في افتقاره إلى الله، ومنها ظروفه، ومنها المنفق عليه، ومنها الظروف العامة في البلد. هذه كلها أشياء يضاعف فيها هذا الدرهم، فرب درهم سبق 100,000 درهم، ورب درهم كان خيرا من الدنيا وما عليها، ورب فقير أنفق درهما فكان له عند الله من الخير أضعاف ما أضعاف ما أنفق ذاك الغني.
ولقوله سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
طبعا ينفد بالدال وليس بالذال كما يخطئ البعض ويقرأها أحيانا. نعم، ما نفي ذات، لا بالدال وليس بالذال.
فربما يكون خيره عنده حقيرا ويصير عنده سبحانه عظيما وكبيرا.
والإنسان منا مطلوب منه دائما أن يعظم الصدقة وأن يستصغرها، أن يعظمها، أن ينفق كثيرا، ثم بعد ذلك أن يستصغر ذلك وأن يرى أن ذلك صغير وقليل في جنب عظمة كرم الله عز وجل.
فورد: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه حتى تبلغ التمرة مثل أحد.
يعني تصوروا أخوان تمرة أنفقتها، شو بتساوي؟ ولا شيء. لكن انظر عندما رباها الله لك ونماها صارت أعظم من جبل أحد. طيب من يستطيع أن ينفق تمرا من جبل أحد؟ ما أحد. لكن مع ذلك هذا الثواب بلغه الفقير بتمرة عندما عظمت عند الله عز وجل.
رواه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى واللفظ له وابن ماجه من حديث أبي هريرة.
الحقيقة أن الإنسان كما يصعب عليه الإخلاص عندما ينفق الكثير، يصعب عليه الإخلاص عندما ينفق القليل. يعني أنا الآن مثلا قاعدين بجلسة هي جمع تبرعات، هذا دفع مليون، هذا دفع مليون، أنا معي مبلغ جدا جدا بسيط ما بطالعه. ليه؟ حتى لا يتكلم علي، شو دفع هذا، يستصغروني، فأنا بترك الصدقة خوفا من كلام الناس. لذلك أيها الإخوة، الإخلاص كما يصعب إذا أنفق الإنسان كثيرا، قد يصعب إذا أنفق أيضا قليلا.
واتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة.
نعم.
متفق عليه من حديث عدي بن حاتم. وتصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه ابن المبارك في الزهد من حديث عكرمة مرسلا.
وهذا أيها الإخوة الكلام يدل على أن الإنسان يعتاد الإنفاق ولو بالقليل، لا أنه يعتاد إنفاق القليل، لا، لا تسمح لنفسك أن تمتنع عن النفقة بسبب قلتها، لا، أنفق ولو بالقليل. لكن إذا كنت غنيا لا تقول إنه والله تمر، لا، أنفق الكثير مما أعطاك الله تبارك وتعالى.
ولأحمد من حديث عائشة بسند حسن: اشتري نفسك من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبع. وللبزار وأبي يعلى من حديث أبي بكر: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجائع موقعها من الشبعان. وقال عليه السلام لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. رواه مسلم. وفي رواية العقيلي: ردوا هزمة السائل ولو بمثل رأس ذباب. ويقال: إن الحسن مر به نخاس ومعه جارية، فقال: أترضى في ثمنها الدرهم والدرهمين؟ قال: لا. قال: فاذهب، فإن الله رضي في الحور العين بالفلس والفلسين واللقمة واللقمتين.
سبحان الله، رضي الله عن حسن البصري كم كان معلما عجيبا يضرب الأمثلة العجيبة. جاءه مرة التجار الحسن البصري فقالوا له: والله إنك لزاهد. قال: والله إنكم أزهد مني. قال: وكيف ذاك؟ قال: أما أنا فنظرت إلى الدنيا فرأيتها حقيرة فزهدت فيها، وأما أنتم فنظرتم إلى الآخرة فوجدتموها عظيمة وزهدتم فيها. يعني زهدكم في الآخرة أعظم من زهدي أنا في الدنيا. هذا إخوانا أسلوب عجيب في تقديم النصيحة للناس، وهذا لا شك تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن علي: كم من حور ما كان مهرها إلا قبضة من حنطة أو مثلها من تمر.
سبحان الله.
رواه العقيلي عن ابن عمر. وكان عليه السلام لا يكل خصلتين إلى غيره، كان يضع طهوره بالليل ويخمر بيده وكان يناول المسكين بيده.
ما شاء الله.
رواه الدارقطني من حديث أنس بإسناد ضعيف وابن المبارك في البر مرسلا.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.